أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذه الآيات تفسير هذه الآيات الكريمات من آخر سورة الفتح من الآية 28 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذه الآية جاءت في سياق قصة صلح الحديبية، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثابه فتحا عظيما بعد صلح الحديبية، وصدق الله الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء في عمرة القضية وطاف واعتمر هو والصحابة معه الذين كانوا في صلح الحديبية. وكان بعض من الناس ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقضي عليه المشركون لما ذهب إلى الحديبية في عدد ليس بالكثير، ولهذا بين الله عز وجل، وكان هذا هو ظن المنافقين، فالله عز وجل رد عليهم وعلى غيرهم في هذه الآية الكريمة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذه بشارة من الله عز وجل أن هذا الدين سوف يظهره الله على جميع الأديان، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد أظهر الله عز وجل هذا الدين بحججه وبراهينه، فالآن الذين ينتسبون إلى هذا الدين أكثر من مليار في العالم في شتى بقاع الدنيا، وهذا الدين حججه وبراهينه من أظهر ما تكون، فليس هناك براهين أوضح مما جاء في القرآن العظيم. ولهذا قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية ليظهره على الدين كله بالسيف أحيانا وبالحجة دائما. انتبهوا لهذا، بالسيف أحيانا، يعني أحيانا ينتصر المسلمون على الكفار ويسيطرون عليهم، هذا أحيانا وليس دائما، فإن المسلمين يمر عليهم انكسارات كما حصل أيام غزو التتار للمسلمين وأيام غزو الصليبيين لبيت المقدس، يحصل على المسلمين ما يحصل، لكن بالحجة دائما. فهذه دائما حجة القرآن ظاهرة وبراهينه بينة ظاهرة. ولهذا من قرأ براهين القرآن على المشركين فقد أقام عليهم الحجة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالبراهين ظاهرة وبينة من فضل الله عز وجل. ولذلك لا يخشى على هذا الدين إلا في آخر الزمان قريب قرب الساعة، عندما يأتي على الناس زمان يكونون في غربة من الدين، لكن قبل ذلك فإن هذا الدين ظاهر ومنتشر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فكونه عطف دين الحق على الهدى يدل على أن الهدى لا يكون إلا في دين الحق، فالهدى لا يكون إلا في هذا الدين. ولهذا من ابتغى الهدى من غير الإسلام فإنه في غاية الضلالة، ولا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ما يصلح آخرها إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها في أيام القرون الثلاثة خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الذي أصلحهم هو هذا الدين. ومن ابتغى الهدى في غير هذا الدين فهو في غاية من الضلال، لا يكون هذا الهدى إلا بهذا الدين. ولهذا يجب على المسلمين أن يكونوا في يقين من أمر دينهم، في يقين أنهم على الهدى، حتى وإن كانوا في بعض الأوقات فيه غربة في الدين، فإن هذه الغربة لا تضرهم، وهذه الغربة كما أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أوصاف الغرباء قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ غريبا بمعنى أن المشركين يتسلطون على المسلمين ويؤذونهم في دينهم، وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. وهذا وعد من الله بالجنة للغرباء، وهؤلاء الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني يجتهدون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإصلاح ما أفسد الناس من دينهم، وهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم غرباء بالنسبة للناس فقط. أما معهم الملائكة فإن الملائكة على الهدى، والملائكة شيء عظيم كما تعلمون، يعني كل شخص معه رقيب وعتيد، ومعه من يحفظه من بين يديه ومن خلفه، ويحضرون مجالس الذكر ويدعون للمؤمنين. فهو في الحقيقة ليس الغريب في غربة، وهؤلاء هم جلساؤه وهم الذين يدعون معه. فهذه نعمة إذا استشعر الإنسان أن الملائكة المقربين هم معه، وأنهم يذكرونه أو يذكر عندهم في ملأ خير من ذكر الناس عندهم، فهم ملأ في السماوات، فهو ليس بغريب، لكن غريب بالنسبة للناس، غريب بالنسبة للناس في حال ما يفسدون. لكن على المسلم أن لا يستشعر هذه الغربة، لا سيما إذا عرف أنه في كنف الله عز وجل، وأنه مرتبط بالله، وأنه مع الله، وأن الله يعينه ويوفقه ويسدده، فهو لا ينبغي أن يشعر بالغربة. ثم مع وجود الصالحين من الملائكة الذين يكتبون أعماله الطيبة ويدعون له ويذكرونه بخير ويلقون محبته في قلوب الناس إلى غير ذلك. فالمسلم في حال عظيم وفي خير عظيم من الله سبحانه وتعالى. أما أن يريد أن كل الناس يسيرون على الحق فهذا مخالف للحكمة التي أرادها الله، ولو أراد الله لهدى الناس جميعا، فهذا مخالف للحكمة التي أرادها الله. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السنة الكونية التي تكون في الكون، فذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار من أمتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، واحد يبعث إلى الجنة وتسعمية وتسعة وتسعين يبعثون إلى النار، فهذا بعث النار. فلا يغرك كثرة الهالكين، ولا يستشعر الإنسان ويقول: هل كل الناس هؤلاء على ضلال وأنت على الحق وحدك؟ الميزان أن تكون على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من اتباع الكتاب والسنة وتعظيم دين الله عز وجل، وأن لا تزوغ عن هذا الصراط المستقيم لكثرة الهالكين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، يعني شهادة الله على أن هذا الرسول رسول هدى هي أعظم شهادة، أن الله نصره وأيده في مواطن كثيرة، ونصر دينه في مواطن كثيرة، فهذا من أعظم الشهادة أنه على الحق، لأن الله يسدده ويوفقه ويهديه. وقد رأى الصحابة رضوان الله عليهم من حال الرسول الشيء العظيم، ما جعل الإيمان يثبت في قلوبهم كأمثال الجبال، لما درأوا من دلائل كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على الله، ولما رأوا من استقامة منهجه صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا من توفيق الله عز وجل له في مواطن كثيرة، ومنها ما جاء في هذه السورة في سورة الفتح: ورآها الصحابة بأعينهم وشاهدوه، ولذلك رأينا أنهم باعوا أنفسهم لله في البيعة تحت الشجرة، ورضي الله عنهم وأنزل عليهم السكينة، والسكينة هي الطمأنينة، فهم مطمئنون للحق، يعلمون أنهم يحيون ويموتون على الحق. ولهذا جميعا بايعوا أن لا يفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال أحد المشركين الذين يفاوضون الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح، قال: أخشى أن يفروا عنك هؤلاء، فرد الله كيد هذا الكافر بهذا الثبات العظيم الذي ثبت به المسلمين، فكل الذين جاءوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوه على أن لا يفروا عنه إلا رجل واحد مغموص عليه بالنفاق، رجل واحد من 1500. ولهذا أحسن الله الثناء على هذه الثلة المؤمنة، فقال في هذه السورة: محمد رسول الله، والذين معه على الإسلام من الصحابة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة التي نزلت على موسى تهيئة لهذا الدين العظيم الذي سوف يكون آخر الأديان إلى قيام الساعة. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وذكرهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى آخر نبي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكره في الإنجيل، وجاء ذكر أصحابه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فصفاتهم مذكورة في التوراة وصفاتهم مذكورة في الإنجيل، ولهذا الذي قرأ الكتب التي نزلت على اليهود والنصارى قبل أن تحرف فسوف يجد هذه الصفات، وبعد التحريف وجدت هذه الصفات. ولهذا لما جاء أبو سفيان ومعه وفد من المشركين إلى هرقل عظيم الروم وهو حاكم الروم في دمشق، وسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأسئلة كثيرة وذكر عن صفاته صلى الله عليه وسلم، فتبين له أن هذا هو الرسول المذكور عندهم في كتبهم وأنه رسول الحق. ولهذا جمع البطارقة وزعماء الجنود وغير ذلك من حوله فجمعهم في قصره وأقفل عليهم الأبواب، فقال جاءتني رسالة من هذا النبي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليه رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام وإلى كلمة سواء وهي كلمة لا إله إلا الله وأن العبادة لا تصرف إلا لله. فقال جاءتني رسالة وكان عندي وفد من العرب فسألتهم عن صفاته فذكروا الصفات المذكورة عندنا، وهذا هو والله نبي الحق، فأطيعوني واجعلونا نتبع هذا النبي. ووجد من صفاته أنه سوف يملك أرض الشام الذي هو كان فيها، وقال لأبي سفيان إن كان ما تذكر حقا فسوف يملك موضع قدمي هاتين، فسوف يملك موضع قدمي هاتين. وهذه لم يملكها المسلمون إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مذكور عندهم ليظهره على الدين كله. فحاصوا عليه حيصة الحمر، يعني حيصة الحمير لما يأتيها ما ينفرها، اعتادوا على الباطل ويريدون الباطل فلم يطيعوه، فحاصوا عليه حيصة وأرادوا أن يخرجوا من قصره فوجدوا الأبواب مقفلة، ثم أمر الجنود أن يرجعوهم إليه فرجعوا إليه فقال أنا أردت أن أختبركم وأنظر هل عندكم ثبات على دينكم ولا ما عندكم ثبات، وإلا كيف لنا أن نتبع هذا النبي العربي، لا يمكن أن يحصل هذا. فبقي على كفره والعياذ بالله مع تيقنه بأن هذا هو الرسول المذكور عندهم، يعني في قرارة نفسه يعلم أن هذا هو الرسول. وهذا مما يستدل به المسلمون على مذهب الجهمية، فإن الجهمية يرون الإيمان معرفة القلب فقط، إن القلب يعرف الله عز وجل فيرون هذا هو الإيمان، والإيمان ليس هو المعرفة فقط، المعرفة لوحدها لا تكفي. ألا ترون أن إبليس كان يخاطب الله ورأى الجنة بعينه؟ هو ما هو في جهل، يعرف، وطلب أن ينظره الله إلى يوم القيامة فيعرف أن فيه قيامة ويعرف أن فيه جنة ويعرف أن فيه رب، هذا كله يعرفه، لكن هل انقاد له ولا ما انقاد؟ إذن الدين هو انقياد القلب لله عز وجل، إذا انقاد القلب لله عز وجل فهذا هو الدين. أما مجرد معرفة لا يتبعها انقياد فهي معرفة شيطانية من جنس معرفة إبليس. وقد حصل من الفرق التي تنتسب للإسلام فرقة تسمى الجهمية، أتباع جهم بن صفوان، يقولون الإيمان هو المعرفة، بس أن تعرف بقلبك وأن تصدق بقلبك، أما أن تعمل وتنقاد لله عز وجل ويظهر عليك الانقياد لشرائع الله ولدين الله عز وجل، فهذا ما يجعلونه شرطا في الإيمان، ما يجعلونه شرطا في الإيمان. يعني عندهم ممكن الإنسان يكون مؤمن وتمر عليه السنين الطويلة لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا امتناع عن المحرمات، ما يظهر عليه شيء من الإسلام، وهذا لا يمكن البت، لا يمكن البت أن يحصل ممن صدق يقينا بقلبه بالحق. فهؤلاء الأشخاص الذين أثنى عليهم الله عز وجل هذا الثناء العظيم، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه كما اختار الحواريين لصحبة عيسى ونصر عيسى في تبليغ دين الله عز وجل، واختارهم الله عز وجل أن يحملوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين، فإنهم حملة القرآن وحملة السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم، ولهذا كان عنده كتاب للوحي يكتبون القرآن ويحفظونه رجالا ونساء وأطفالا، ومنهم من يحفظ السنة وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تركوا شيء، ما تركوا شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وبلغوا به وذكروا أدق التفاصيل عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن المسلم مأمور بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة وأسوة، ولأنهم يعلمون أن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم تعبدا لربه فإنه هو الدين، وما يفعله من غير التعبد فإنه مما يجوز، فإن الله عصمه أن يفعل المحرمات، ولهذا ما تركوا شيء. يعني انظروا كيف يذكرون كل شيء، نساؤه في بيته ما أخفوا شيء من معاشرته لهم في رمضان وفي غير رمضان، وذكروا أدق التفاصيل حتى مما يستحي النساء من ذكره، لأنهن يعلمن أن هذا شريعة. والصحابة الذين معه ما تركوا شيء، حتى ذكروا أنه لما أفاض من عرفات يريد مزدلفة بال في فم الشعب الذي بعد عرفات، يعني حتى هذه الحادثة البسيطة أنه أوقف ناقته ونزل وبال ثم ركب توضأ ثم ركب وذهب إلى مزدلفة، حتى هذه ذكروها، فهم حملة هذا الدين وهم من أحرص الناس على الحفاظ على هذا الدين، ولهذا أعطاهم الله من الأجر الشيء العظيم. حق الصحبة لوحده لو أنفق الإنسان مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، وتعرفون جبل أحد 3 كيلو في كيلو، يعني لو أنت أنفقت من الذهب كبر جبل أحد الذي في شمال المدينة ما بلغت مد أحدهم ولا نصيبه. ولهذا إذا ذكر عن الصحابة شيء من الأخطاء والغلطات تذكر هذا الأجر العظيم، تذكر هذا الأجر العظيم الذي من الله به مقابل الصحبة. والصاحب هو من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام، لأن بعض الناس رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، وبعضهم رآه وآمن به ثم ارتد عن الإسلام، فهذا ليس من الصحابة. لكن من آمن به، رآه وآمن به ومات على الإسلام، فهذا هو الصحابة، وهم يزيدون على 100,000، لأن الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوه في عرفات في حجة الوداع، يقول ابن كثير يزيدون على 100,000، 100,000، وهم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة. ومنهم مجاهدون أبرار باعوا أنفسهم لله، ولهذا كما ذكرنا في درس سابق أن أهل بدر أكثر من 310 مغفور لهم، وأن أهل بيعة الرضوان مغفور لهم، وهم حوالي 1,500. وفي أشخاص ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائهم من أهل الجنة، بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بأنهم من أهل الجنة، ويرجى لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم من أهل الجنة، حتى وإن نال أحد منهم شيء من عذاب على معصية وقع فيها، فإنه يعتبر يرجى له أن يكون من أهل الجنة، لأنهم من السابقين الأولين، وهم القاعدة الصلبة التي قام عليها هذا الدين، وهم جنود الرسول صلى الله عليه وسلم وأعوانه، تحملوا معه السراء والضراء. ولهذا لا يجوز لأحد أن يطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز له أن ينتقصهم. إذا قيل له أن فلان من الصحابة حصل منه كذا وكذا، فليتذكر أن لهم من أجر الصحبة مثل جبل أحد، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا، فهذا الذي عنده هذه الحسنات العظيمة والذي يحصل منهم واجتهاد البشر، البشر يجتهدون ويخطئون ويصيبون، لأن العصمة هي للأنبياء، البشر يجتهدون، لكن قل أن تجد منهم من يصر على الخطأ ومن يتعمد الخطأ، وإذا شعر أنه وقع منه شيء فهو سريع الأوبة إلى الحق وكثير العبادة لتكفير ما حصل منه. وقد مر معنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما تردد أيام صلح الحديبية يقول: فكنت أعمل لذلك أعمالا وأعتق رقابا، يريد أن يكفر الله عنه ذلك الخطأ، حتى رجوت أن يكون خيرا، يعني حتى رجوت أن يكون هذا التردد خير لي، لأنه قد يكون كفر بالتوبة، كفر بعتق رقبة رقبتين، لكنه مرات كثيرة وهو يعتق وكل مرة يذكر ذلك الذنب وبقي هاجس عنده، ويتوب ويستغفر وبقي هذا هاجس عنده، فهذا دليل على حياة القلب، دليل على حياة القلب وإيمان القلب. وأنا أذكر فضائل الصحابة الآن لسبب، هذا السبب أنه انتشر في أتباع المستشرقين من الذي يتتبع عورات الصحابة ويطعن فيهم، ولذلك طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه، وبعضهم يطعن في رواياتهم للحديث ونحو ذلك، ويتكلمون في أعراض الصحابة، وهم أيضا أخذوا هذا من المعتزلة، وهذه المعتزلة فرقة منحرفة كانوا يطعنون في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، في المتأخرين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد عثمان. فإن زعيم المعتزلة يقول: لو شهد عندي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه على حزمة بصل ما قبل شهادته. انظروا إلى هذا الخبيث كيف يقول هذه الكلمة، بناء على أنه عنده ليس بعدل وإنما هو فاسق، فهو لا يقبل شهادة علي بن أبي طالب الذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ويبشره بالجنة ويبشر ولديه الحسن والحسين، فهو مشهود له بالجنة قطعا. وهذا الجاهل لأنه ما يعرف السنة يرى أنه فسق وأن شهادته لا تقبل، فجاء المستشرقون الذين يكتبون عن التاريخ الإسلامي لخبثهم، ولأن المستشرقين يكتبون بنية مغرضة، فاستخرجوا أقوال المستشرقين، استخرجوا أقوال المعتزلة عن الصحابة وأقوال الخوارج وأخذوها ونشروها. فجاء العقلانيون المعاصرون التنويريون وأخذوا هذه الأقوال، ولذلك ترون أنهم يطعنون في الصحابة وفي نياتهم وفي تصرفاتهم، وينسون الفضل العظيم فضل الصحبة، وينسون أن هذا الدين جاءنا عن طريقهم، القرآن وجاءنا عن طريقهم، والسنة وجاءتنا عن طريقهم، والله اختارهم لنقل هذا الدين لنا حتى دون وكتب هذا الدين ودونه الناس، كتبوا القرآن، كتبوا السنة، كتبوا بعد ذلك خلاص لما جاءت الكتب وتم التدوين ودونت، فبقيت الأصول محفوظة من فضل الله عز وجل. فأحاديث الرسول المتعلقة بالدين ما ضاع منها شيء، ولهذا قال العلماء عند قول الله عز وجل وإن له لحافظون، قالوا الذكر يشمل القرآن والسنة، الذكر ليس خاص بالقرآن، القرآن محفوظ قطعا هذا متواتر، لكن السنة حفظت، ما لم يوجد في هذا الكتاب، ما لم يوجد في صحيح البخاري فهو في صحيح مسلم، ما لم يوجد في صحيح مسلم فهو في السنن، في الموطأ، في المسانيد، ما ضاع من السنة التي تعبدنا الله بها شيئا للوعد بحفظها، فهي محفوظة. أنا لم أذكر الرافضة، الرافضة جاءوا بجريمة النكراء ذكرت الآن، المعتزلة والخوارج الذين لا يعتدون بالسنة. وكيف عرفنا أن الخوارج لا يعتدون بالسنة؟ أن الصحابة شهدوا للخوارج بأن مرتكب الكبيرة لا يكفر، فما صدقوهم، ما صدقوهم الصحابة جميعا، قالوا لهم مرتكب الكبيرة لا يكفر، لا يخرج من الإيمان، يعني من زنى وسرق وهو غير مستحل لها فهذا لا يكفر، وإنما ارتكب كبيرة، فقال الخوارج لا يكفر. إذن ردوا السنة ولا ما ردوها؟ ردوا السنة، وما قبلوا شهادة الصحابة، فهم أخبث من المعتزلة، أخبث من المعتزلة في هذا، وإن كان المعتزلة عندهم تحريفات للنصوص غير فعل الخوارج، فإن الخوارج يعظمون القرآن ويعظمون أركان الإسلام ونحو ذلك، المعتزلة أضافوا إلى مذهبهم الردي تلاعب بالنصوص وتحريف القرآن والسنة. أما الرافضة فهؤلاء شأنهم شأن آخر، شأن آخر، لأنهم جاءوا بقول في غاية الغرابة، وهذا القول تكذيب لنص القرآن، فعندهم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زانية، وهذا تكذيب، هذه نزلت براءتها من السماء بإجماع المسلمين، فإذا كانت عائشة رضي الله عنها يبرئها الله بقرآن يتلى، ثم يأتي شخص ويقول إنها ليست بريئة وأنها خائنة، كيف يعني كيف هذا يتفق أصلا عقلا؟ الأمر الثاني أن عندهم الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، عندهم هؤلاء كفار، يعني أن الإسلام توارثه الخلفاء الثلاثة هؤلاء كفار، ولذلك لا يرون أن من المسلمين إلا 14 نفرا من الصحابة. ما السبب؟ لماذا وقعوا في هذا الجرم العظيم؟ المؤرخون ذكروا أنه دخل في خلافة عثمان في الدين رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبا الحميري من يهود اليمن، فإن اليمن كان فيه مجموعة من أهل الكتاب، وأرسل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وقال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله عز وجل. هذا الرجل في خلافة عثمان جاء وأعلن الإسلام، وهو شيطان كبير من الدهاء، لأنه جاء للإفساد، يعني رجل فيه دهاء، فما يواجه كبار الصحابة الذين عندهم علم، وإنما يأتي إلى بعض الناس وينشر الأباطيل مما قال لهم إن كل نبي له وصي، فهارون هو وصي موسى، وعلي بن أبي طالب هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر وعمر تمالوا وأبعدوه عن الخلافة، وأن هذا كفر منهم حيث لم ينفذوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج ابنته عمر وبايع الخلفاء، وما قال هذا القول؟ وهم يذكرون عن شجاعة علي الشيء العظيم. فهذا الرجل لو كان يعلم أنه وصي يسكت؟ لو يعلم أنهم كفار يزوج بنتهم كلثوم؟ لو يعلم أن عمر كافر يزوج؟ إيش العقول هذه؟ ولذلك لأنهم كفروا الصحابة ما أخذوا الأحاديث التي جاءت عن طريق الصحابة هؤلاء، وركبوا لهم أسانيد ينقلونها، قالوا أن فيه أئمة معصومون والدين انتقل عندهم، انتقل عند علي بن أبي طالب، ثم انتقل عند الحسين، ثم انتقل عند زين العابدين، ثم انتقل إلى فلان وإلى فلان، ثم ركبوا أسانيد ويأخذون ما يريدون من الأحكام، لأنه ما يستطيعون يصنعون أحكام، يأخذون ما يريدون من الأحكام ثم يركبوا أسانيد عليها، حدثنا فلان، ويبتعدون عن الصحابة جميعا إلا 14. ولهذا تجد يعني هذه الأسانيد يركبون على أهل البيت فقط إطلاقا، أو على عمار بن ياسر، أو على يعني شخص أو شخصين، المهم أنهم ما بقوا إلا. ولذلك لا يعتدون بصحيح البخاري، ولا يعتدون بصحيح مسلم، ولا يعتدون بهذه السنن البتة. والذين يريدون أن يناقشوهم أحيانا تقول لهم طيب أنا عندي أحاديث أحتج بها، يقولك لا ولا أقبل هذه، أنا عندي أحاديث موازنة أحاديث. وإذا جاءوا للقرآن فسروه من عندهم بروايات، يفسرون الآيات، أنت تفسرها كذا وهم يضعونها كذا. بل تجاوز بهم الأمر، تجاوز بعبد الله بن سبا اليهودي إلى درجة أنه أقنع بعض الأغمار أن الله حل في علي، وأن علي يمشي على الأرض وهو رب. أنتم الآن تستغربون وأنا أستغرب، لولا أن هذه الحادثة مذكورة في صحيح البخاري يعني في زمن الخلفاء الراشدين، ويأتي أشخاص يقولون لشخص أنت رب ويسجدون له. ولهذا ذكرها البخاري في صحيحه، أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فحرقهم بالنار، فلما جاء ابن عباس فإذا هو قد حرقهم بالنار، فقال لو كنت أنا ما حرقتهم بالنار، ولا هم يستحقون القتل، من بدل دينه فاقتلوه، لكن لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإذا أردت أن تقتل شخص وجب عليه القتل فلا تلقيه في النار، لا تحرقه بالنار، وإن النار هي عذاب الله، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فمر عليهم علي في أيام خلافته فلما رأوه سجدوا، فقال ما شأنكم؟ قالوا أنت. قال أنا من؟ قالوا أنت الله. قال أنا الله، أنا يعني رجل آكل الطعام، يعني محتاج للطعام، والله غني كريم، آكل الطعام وأمشي في الأسواق، أنا الله. قالوا أنت الله. قالوا أنا مالي الله، وما صدقوه. طيب هل الله يكذب؟ لو كان عندهم عقول هذا اللي يقول الله يقول أنا ماني الله، ويقولون أنت غصب إلا أنت الله، إيش يدل عليه؟ مسخ عقولهم. ولو مسخت عقولهم مثل اللي يذكرونهم الآن أحيانا يجدون أشخاص يسمونهم عبدة الشيطان، يعرفون الشيطان ويسمونهم يقولون هذا هؤلاء يعبدون الشيطان، وبعضهم تقتله ويقول ما أترك عبادة الشيطان، وهو يعلم أنه شيطان. الإنسان إذا انحرف شيء عجيب. بعضهم يعبد البقر، بقرة تأكل من الحشيش، الناس يضربون البقرة مثل البلادة، فتجد يعظم البقرة ويعبدها ويسجد لها للبقرة. طيب هذه البقرة أنت تراها تذبح، الرب يذبح، الرب يرضى أن يذبح. ولذلك الانحراف هذا مثل النصارى لما يقولون أن عيسى رب ثم يقولون أنه صلب. طيب والرب يرضى أن يصلب؟ قالوا أنه صلب، قتل وصلب. طيب الرب يقتل؟ فهذا يعني يدلك على أن الانحرافات إذا جاءت لا نهاية لها، أجرنا الله وإياكم من الانحراف الشديد. هؤلاء هذه الترهات التي جاء بها اليهودي، اليهودي لما قيل أنه هو السبب هرب، بحث عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلم يجده هرب. فهذه الترهات أخذها أقوام ونشروها في مذهب الرافضة وفي غيره من المذاهب، وصارت تنشر، وقامت دول على هذا الفكر، وجاء الباطنية فأخذوا هذا الفكر، لأن عندهم كل من ادعى محبة آل البيت الناس يتعاطفون معه، كل من ادعى محبة آل البيت فالناس يتعاطفون معه. ولذلك الباطنية الذين جاءوا واقتلعوا الحجر الأسود في نهاية القرن الثالث، اقترعوا الحجر الأسود ولهم دولة سيطرت على الأحساء وعلى البحرين وعلى وإلى قلب نجد، جاءوا للحجيج وقتلوهم قتلا ذريعا واقتلعوا الحجر الأسود من معهم وأخذوه، حملوه على الجمال وأخذوه، وأخذوا مجموعة من الحجيج أسرى معهم، ومما أخذوه من العلماء العالم الكبير الأزهري صاحب تهذيب اللغة، وهو يحكي قصته معهم، يعني أخذوه أسير عند معهم وجلس معهم في قلب نجد يرعى الإبل عند هؤلاء الباطنية الملاحدة. يقول فكرت في أمري فكيف أصنع بحالي، يقول فأخذت من المحنة صارت لي منحة. أيش هي؟ لأنه قال عرب فصحاء، هؤلاء الباطنية ما هم عاجم جاءوا من بعيد، لا عرب فصحاء، لكنهم عرفوا أن هذا وسيلة للتسلط، هذا وسيلة لإقامة دولة الباطنية. يقول فعشت معهم وأسمع كلامهم وأدونه، ويأتون بشعر عربي فأدونه، وكان هو رجل كبير من علماء السنة، ولذلك أصح الكتب في اللغة، من أصح الكتب في اللغة تهذيب الأزهري، وتجد في كلامه ردود على الفرق المنحرفة التي تفسر القرآن بغير تفسيره، هو ينقل كلام العرب الصحيح. فألف معهم، فألف كتابه تهذيب اللغة وهو عند الإبل يرعى الإبل، وألف كتابه تهذيب اللغة، جلس عنده يمكن حول 7 سنوات أو أكثر، ثم بعد ذلك أطلقوا سراحه ونفع الله عز وجل به الأمة. الشاهد بالأمر انظروا إلى هذا الانحراف الشديد الذي حصل في أمة محمد مبكرا، وأن هذا الانحراف الشديد من أساسه الطعن في أساس الشريعة، والطعن في أساس الشريعة هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا طعن فيهم وقلنا ما قاله هؤلاء فيهم، فكيف نقبل القرآن عن طريقهم؟ وكيف نقبل السنة عن طريقهم؟ ولهذا جعل الله عز وجل محبتهم من الدين وأثنى عليهم في كتابه الكريم لنثق في سند شريعتنا. نثق، فإن هذه الثقة فيهم هي ثقة في شريعتنا وديننا الذي وصل عن طريقهم. قال ابن كثير عليه رحمة الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال: يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال: محمد رسول الله. وهذا مبتدأ وخبر، وهو مشتمل على كل وصف جميل. كونه رسول هذا مشتمل على كل وصف جميل، لأن الله لا يرسل إلا أفضل الناس وأكرم الناس وأحسن الناس. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإذا وصفته بالرسالة فأنت وصفته بكل وصف جميل، وهو مشتمل على كل وصف جميل. ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار، هل الإنسان يمدح أنه شديد؟ يعني الإنسان في شدة على الناس يمدح ولا يذم؟ ينظر هذا الإنسان الذي هو شديد عليه من هو. فإن كان عدوا لله عز وجل فهذا من زود محبتهم، من زود محبتهم أنهم يرضون ما يرضى الله ويبغضون ما أبغض الله. وهل الله يبغض الكفار؟ نعم يبغض الكفار، قطعا يبغض الكفار، ولولا أنه يبغضهم ما حرقهم في نار جهنم أبدا. ولهذا جاء الثناء على الصحابة أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني مع إخوانه المسلمين رحيم، يرحمهم للرابطة الإيمانية التي بينه وبينهم، أما على الكفار فهم أشداء، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني ما يتفرعن على المؤمنين ويتسلط على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، يذل لهم ولا يتسلط عليهم ولا يذلهم، لكنه على الكفار عزيز ما يخضع لهم ولا يتخشع لهم ولا ينهان لهم، لأنهم أعداء الله عز وجل. قال ابن كثير: وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة. هذا شرع الله، دعوكم من المتحذرقين الآن الذين يظنون أنهم يمدحون الإسلام بالضعف والخنوع وعدم معرفة حق المسلم وحق الكافر، بل بعضهم عكس الأمور والعياذ بالله، بل بعضهم عنيف غليظ على المسلمين، لين سهل مع الكافرين، يعني عكس ما أراده الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني يشعر أن المسلمين هم جزء من أعضائه، وإذا حصل لأحدهم نكبة فكأنه عضو من أعضائك حصل عليه نكبة، يعني لما يأتي مرض في يدك ألا تجتهد أنت أن تبحث علاج عن المرض الذي في يدك، لأنك تشعر أنها من جسدك. فكذلك المؤمنين شعورهم بالمؤمنين هو هذه الحال. وهذا لا يعني لا يمنع الصفات الكريمة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل بها الكفار أحيانا من العفو، بل أحيانا من الهدية، لأن هذا له مغزى والثاني له مغزى. العفو وحسن الأخلاق له مغزى لتبلغهم هذا الدين، والعنف والشدة في أثناء المحاربة لما تحاربهم، ولهذا أقرب الناس إليه في موقعة بدر قتلوا وجروهم بأرجلهم حتى رموهم في القليب، أقرب الناس إليه، مع أنه إذا طمع في إسلام رجل يعفو عنه. فمر معنا أن شيخ بني تميم جيء به أسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو رجل سيد اليمامة، وكان بينه وبين قريش تعاملات تجارية، فإن القمح يأتي من اليمامة ويعطى قريش، وقريش كانوا قد حصروا الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في شعب أبي طالب ما يأكلون إلا ورق الشجر. فجيء بثمامة فربطوه في سارية من سواري المسجد، أسير. سواري المسجد كان جذوع من جذوع النخل، المسجد كان جريد، سقف جريد وسواريه جذوع من جذوع النخل محفور له في الأرض ومثبتة، فربطوه في سارية. فقيل هذا ثمامة بن أثال زعيم بني حنيفة، فمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا ثمامة؟ ينظر ماذا يقول، إيش عندك يا ثمامة؟ فقال له: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلت ما قتلت شخص عادي، قتلت زعيم من الزعماء، وإن أنعمت عليه وأكرمته فأشكر لك هذا. فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم صلى، ثم مر عليه الثانية وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد نفس القول، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أطلقوا. عفعا قال: أطلقوا. فأطلقوا سراحه وتركوا، قال: هيره، بعد أن وضعه الله في أيديهم. فلما أطلقوا ذهب، لأنه يعرف أن الإنسان الذي يدخل في الإسلام لا بد أن يغتسل من أنجاس الكفر والشرك، فذهب إلى الماء في طرف النخيل الذي تسقى منه النخيل فاغتسل، دخل الإيمان في قلبه، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم وفرح الصحابة بدخوله في الإسلام. فقال: يا رسول الله، إن أردت أن أمنع عن المشركين في مكة، أمنع عنهم تجارة القمح ما يأتيهم حبة واحدة، سوف أفعل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنع عنهم، دعهم، لحكمة يعلمها الله عز وجل، لأن أولا أنه هو وقومه يستفيدون من البيع عليهم، الأمر الثاني فلا يريد أن هؤلاء لما يدخل الإسلام عليهم يسبب لهم أزمة اقتصادية، الأمر الثاني أنه في علم الله أن أهل مكة سوف يسلمون عام الفتح ويدخلون في الإسلام، ولهذا كانوا يشهدون، فلا نخلط بين النصوص. فليس معنى الشدة على الكفار هو عدم التعامل معهم بالحسنى، وإنما تعاملهم حسب مصلحة الإسلام. فإن كنت في حال حرب فما فيه إلا الغلظة في حال الحرب، إذا دخلت في حال الحرب والقتال معهم فما فيه إلا الغلظة، فاغلظ عليه. ولهذا يقول خالد بن الوليد في موقعة مؤتة: اندق في يدي 9 أسياف، 9 أسياف كلها تتكسر، على من تتكسر؟ على رؤوس المشركين النصارى الذين قابلوهم في مؤتة، 9 أسياف يقول اندقت في يدي، يعني تكسرت، يضرب به السيف، قال: فما ثبت في يدي إلا صحيفة يمنية، نوع من السيوف التي من اليمن، يعني فيها طراوة ما تتكسر، إذا ضرب بها هام المشركين فإنها لا تتكسر. هذا موقف. وماذا عندك يا ثمامة؟ هذا موقف آخر. فلا نخلط. فبعض من الناس لما يذكر النصوص يأتي بطرف واحد، وهذا من الخطأ في الاستدلال، الخطأ في الاستدلال أن تأتي مثلا أحيانا بنصوص الصفح والعفو كذا فقط وتسكت عن البقية، هذا التشويه للدين. أو تأتي بالنصوص اللي ما فيها إلا ضرب وقتل وهذا وتسكت عن المعاملة بالحسنى وإكرام الأسير ونحو ذلك، مع أن الأسير رأيت مصلح الإسلام له حكم معروف أحكام الأسير عند المسلمين. فبعض من الناس لا يستطيع أن يجمع بين النصوص فيأخذ جانب ويسبح في هذا الجانب ويترك الجانب الآخر، وهذا الدين لا بد من جمع النصوص فيه حتى تظهر الشريعة في مظهر متكامل، مظهر واضح، مظهر يعني ما فيه نقص في وجه من الوجوه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وكلا الحديثين في الصحيح. وقوله تراهم ركعا سجدا، وهذا يدل على أن الإيمان الذي وقر في قلوبهم ظهر على جوارحهم، فهم كثير الركوع والسجود. تراهم ركعا سجدا يعني أكثر أحوالهم هم عباد لله عز وجل، بل تراهم أيام المجاعة وأيام البرد وأيام الحروب وهم يصلون لله عز وجل حتى في أيام الشدائد. ولو تذكرتم قصة حذيفة التي مرت معنا، لما جاءوا الأحزاب وحاصروا المدينة، ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا شديدة باردة، وتعرفون المدينة في حال البرد كيف، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرف ماذا يخطط له المشركون، هل سوف يبقون على حصارهم أم سوف ينتقلون. فقال: من رجل يأتينا بخبر القوم؟ وكان الصحابة في حال شديدة من الجوع ومن البرد ومن الخوف ومن الحصار، حال شديدة جدا. طيب نكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.